بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. ثم أما بعد، أيها الإخوة، الحديث عن وسائل وأسباب الثبات على دين الله عز وجل موضوع عظيم، وهو من الأهمية بمكان، والمسلم بحاجة ماسة إلى مدارسة هذا الموضوع بين وقت وآخر، لأن الأسباب والوسائل التي تصد عن الخير وتصرف المسلم عن الهدى كثيرة، والفتن الصارفة عن الحق والهدى تأتي من جهات كثيرة متنوعة، فيحتاج العبد إذن إلى أن يعتني عناية عظيمة وعناية دقيقة بوسائل الثبات على دين الله عز وجل، فيعمل بهذه الأسباب ليثبت على هذا الدين، ليلقى الله جل وعلا وقد رضي عنه سبحانه وتعالى، لا سيما وأن قلب المرء يعتريه ما يعتريه من أمراض، من شبهات أو شهوات، وهذه الشبهات وهذه الشهوات أيها الإخوة تصرف الإنسان وتحرفه عن الصراط المستقيم، بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الحديث الصحيح: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا استجمعت غليا. لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا استجمعت غليا أو غليانا. وأيضا جاء في حديث صحيح آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلاح، تقلبها الرياح بفلاح. وهذه الأحاديث تبعث في نفس المؤمن أيها الإخوة الوجل والخوف، وذلك بأن يكون مجتهدا في المحافظة على هذه المضغة وسلامتها من الفتن. والقلب ما سمي قلبا إلا لأنه يتقلب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها، فإنها كانت تقول له عليه الصلاة والسلام، أو كانت تقول: كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت: أو إن القلوب لتتقلب؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الدين وعلى الحق والهدى، وأن يعيذنا من الزيغ والضلال. ثم إن الفتن المتلاطمة والجارفة كثيرة تموج بالناس وتصرفهم عن صراط الله عز وجل المستقيم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، نسأل الله جل وعلا من فضله. والآخر، أي الآخر الذي أشرب الفتنة، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه والعياذ بالله. وهذا يبين لنا معاشر المسلمين خطورة الفتن وأنها تعرض على القلوب. وقد قال بعض أهل العلم في معنى عرضها على القلوب أنها تلتصق بالقلوب وتكون في عرض القلب ملتصقة كالحصير عندما ينام عليه المرء ويلتصق به بدنه، فيصبح للحصير أثر على بدنه لالتصاقه. وهكذا شأن القلب وشأن الفتن مع القلوب، لكن قلب المسلم ينكرها ولا يقبلها، وأما ما سوى ذلك فإنه يشرب هذه الفتن، ومعنى ذلك أنها تتعمق والعياذ بالله وتتمكن من النفس، نسأل الله السلامة والعافية. والفتن التي تصيب القلوب على نوعين: فتن شبهات وفتن شهوات. فتن الشبهات تنشأ عن فساد في الفكر، فساد في التصور، وخلل في العلم، وضعف البصيرة. أما فتن الشهوات فهي تنشأ من ضعف العزيمة وهبوط الإرادة وتدني الهمم وميل النفس إلى أهوائها وشهواتها دون مبالاة بحدود الشرع. وفتن الشبهات هي فساد في العلم، وفتن الشهوات فساد في العمل. ولا يكون المرء مستقيما على دين الله عز وجل إلا إذا استقام له العلم والعمل، استقام على العلم النافع والعمل الصالح. قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى ما هو؟ العلم النافع. ودين الحق هو العمل الصالح. فلا يكون من العبد استقامة على الحق والهدى، وأيضا لا يكون له سلامة من الشبهات والشهوات إلا إذا لزم هذه الجادة وراعى مسألة العلم النافع والعمل الصالح. ولما كان هذا المقام وهذا المطلب من أجل المقامات وأعظمها، أمر الله عز وجل عباده أن يدعوه بأن يهديهم الصراط المستقيم، وذلك في كل يوم 17 مرة. وأنت تقرأ في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمنعم عليهم هم من جمع الله تعالى لهم بين العلم النافع والعمل الصالح. أما المغضوب عليهم من عندهم علم بلا عمل، كما قال الله عز وجل عن اليهود: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. لم يحملوها، لم يعملوا بها. والضال من عنده عمل واجتهاد في التعبد لكن بلا علم ولا بصيرة بدين الله عز وجل. ولذلك فإنه كل من أراد أن يسير في إلى الله عز وجل أو يسير في طريق عمل أو طريق دعوة إلى الله عز وجل لا بد أن يجمع بين العلم النافع الصحيح والبصيرة في الدين وبين العمل الصالح. وما ضل من ضل في هذه الأزمنة ممن يدعي الحق ويدعي الاستقامة عليه إلا بسبب ضلال في أحد الأمرين: إما إنسان عنده علم ثم ترك العمل والعياذ بالله، أو إنسان اجتهد في العمل وكابد واجتهد وظن أنه على صواب وهو على غير صواب لأنه لم يكن عنده بصيرة في الدين. والله جل وعلا قال لنبيه وهو منهاج عظيم مبارك ينبغي أن يجعله الداعية إلى الله عز وجل والناصح والمرشد دائما نصب عينيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالسلامة والغنيمة تكون بتحقيق العلم النافع والعمل الصالح. وأمر الثبات أيها الإخوة على الحق والهدى بيد الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى الذي بيده قلوب العباد وهم طوع تدبيره وتسخيره، ومهما اجتهد العبد في طاعة الله عز وجل إن لم يكن له عون من الله فإنه لا يستطيع أن يفعل شيئا، فإنما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول لنا ولا قوة إلا به، له الأمر من قبل ومن بعد، وأمور العباد كلها بيده سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شأن، الأمر أمره والخلق خلقه. فالثبات بيد الله عز وجل، وهو الذي يعين وهو الذي يهدي وهو الذي يثبت من شاء من عباده. قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إذا عرفنا معاشر المسلمين هذا الأصل في هذا الباب وهو الثبات على دين الله عز وجل، وأن الثبات بيد الله عز وجل، فعلينا أن يعظم التجاؤنا إلى الله عز وجل وحسن التوكل عليه وتمام الثقة به، فيقبل العبد على الله عز وجل ويرجو من الله أن يثبته وأن يهديه وأن يصلح قلبه. اليوم الفتن تعرض على الإنسان في كل لحظة، فعليه أن يكثر من الدعاء بالثبات. ولهذا جاءت الدعوات الكثيرة في القرآن والسنة في تحقيق هذا الأمر. ومما جاء في القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأيضا تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الدعاء المتقدم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كذلك أيضا ما جاء في دعائه صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ندب من خرج من بيته لمصالح دينه ودنياه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. علينا أن نتذكر، يتذكر العبد هذا الدعاء دائما وهو خارج من منزله. بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يقول هذا الدعاء. أيضا من ذلك ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه حينما طلب منه أن يعلمه دعاء يدعو الله به. وانظروا أيها الإخوة إلى يعني حرص الصحابة رضي الله عنهم على أمر الثبات، وهم قد خالطوا وصاحبوا وعاشروا خير هذه الأمة عليه الصلاة والسلام، فكيف بحالنا اليوم؟ نحن أحوج ما يكون اليوم إلى أن نكثر من الدعاء في كل لحظة، أن يهدينا الله، أن يثبتنا الله، أن يسددنا في الأقوال والأعمال، أن يهدي وأن يثبت وأن يسدد من ولانا الله عليه من أهل وذرية. قال لما طلب منه أن يعلمه دعاء أن يدعو به، قال: قل اللهم اهدني وسددني، قل اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، والسداد سداد السهم. والدعوات كثيرة في هذا المعنى، لكن انظروا رحمني الله وإياكم إلى يعني شفقة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على أمته وعلى أصحابه رضي الله عنهم. وانظروا إلى هذه الكلمات القليلة، فقد أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدني وسددني. لأن الله عز وجل إذا هداك وسددك وسددك فقد أفلحت ونجوت وفزت بإذن الله تبارك وتعالى. إذن على العبد أن يكثر الدعاء، أن يفزع إلى الله، فإن من أعظم وسائل وأسباب الثبات على دين الله عز وجل كثرة الدعاء والفزع إلى الله جل وعلا بالطلب مع عظيم الثقة به سبحانه وتعالى وقوة التوكل عليه وتمام الالتجاء إليه. وأن يدعو الإنسان بالهداية والتوفيق والسداد وهو موقن بالإجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا وأنتم موقنون بالإجابة. والله عز وجل جواد كريم، يعطي ويمنح سبحانه وتعالى ويصفح جل وعلا. إذا سأله العبد أعطاه، إذا ناداه ورجاه فإنه لا يخيبه سبحانه وتعالى. وهو القائل جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله أكبر، ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. لكن أيها المسلم، ادعو الله عز وجل بقلب حاضر، ادعو الله وأنت موقن بالإجابة، ادعو الله جل وعلا واجتهد في أسباب الإجابة وتحر أوقات الإجابة، وابتعد كل البعد عن موانع إجابة الدعاء. فنسأل الله جل وعلا الذي لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، أن يثبتنا جميعا على الحق، وأن يثبتنا على الهدى، وأن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيضا كذلك من أسباب وسائل الثبات على الحق والهدى ومن أسباب العظيمة العناية بالقرآن الكريم، العناية بكلام الله عز وجل. هذا القرآن معاشر المسلمين كتاب الهداية، والله إنه كتاب الثبات، كتاب الصلاح، كتاب الاستقامة. الله جل وعلا يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فإذا اعتنى المسلم بكتاب الله عز وجل قراءة تلاوة وتدبرا لمعانيه ودلالاته، وعملا بما فيه، ومجاهدة للنفس على العمل بإرشاداته وهداياته، فإن هذا من أعظم ما يعينه على الثبات بإذن الله عز وجل. قال الله جل وعلا: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. إذن عناية المرء بترتيل القرآن وتدبر القرآن وتأمل معاني القرآن وهداياته، ومن ثم مجاهدة النفس على العمل بهذه الهدايات، فإن هذا من أعظم أسباب الثبات بإذن الله عز وجل. والله جل وعلا يقول: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. هذا هو شأن القرآن أيها الإخوة، مع المعتنين به، مع المتدبرين لآياته، المتأملين في معانيه ودلالاته. ولهذا جاءت الآيات في القرآن تحث على التدبر لكلام الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بل إن الله جل وعلا أخبر في القرآن أن هذا القرآن، وأن عناية المرء بتدبره، من أعظم موجبات السلامة من الضلال والنكوص على الأعقاب والانحراف عن الجادة السوية. ولنتأمل قوله جل وعلا: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يدبروا القول، أي لو أنهم تدبروا القول واعتنوا بتأمل هدايات القرآن لكان ذلك موجبا لسلامتهم من النكوص على الأعقاب والعياذ بالله. ففي القرآن أيها الإخوة عصمة من الباطل، أمنة من الانحراف والضلال. ولهذا قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن يعتصم بالله فقد هدي ونجى بإذن الله عز وجل. ولهذا ينبغي على المسلم، ومع كثرة الفتن، فتن الشهوات والشبهات، أن يجعل له نصيبا من القرآن. لا يمر عليك ليل ولا نهار إلا وقد قرأت من القرآن ما يسلو به فؤادك ويصلح به قلبك ويستقيم به لسانك وينشرح به صدرك وتستقيم به جوارحك. ولا يأخذ القرآن منا شيئا، ولنجعل للقرآن أفضل الأوقات. لا تقل: والله إذا وجدت فراغ سأقرأ. هذا القرآن يستحق منا، لأنه كلام الله عز وجل الذي نزل به أفضل الملائكة جبريل عليه الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والله له حق أن نجعل له أنفس وأفضل وأعظم الأوقات. ولنأمر ولنرشد أهلينا وأولادنا أن يقبلوا على كلام الله عز وجل وعلى كتاب الله جل وعلا، وخاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الصوارف وكثرت فيه المشغلات. الله جل وعلا يقول: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. جعلنا الله وإياكم أجمعين من أولئك بمنه وكرمه. من أسباب الثبات على الدين العناية بالعمل الصالح وحسن التقرب إلى الله ومجاهدة النفس على ذلك. النفس أمارة بالسوء، النفس في الغالب تتفلت، فيحتاج العبد إلى أن يلجمها بلجام التقوى وأن يجاهد نفسه لتستمر على الحق والهدى. وإذا جاهد العبد نفسه فإن الله عز وجل سيعينه، بل يرقيه في أعظم الدرجات. قال الله عز وجل في آخر سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المتقين وإن الله لمع المحسنين. هذه الآية كم رقمها في سورة العنكبوت أيها الإخوة؟ آخر آية. وأول آية في العنكبوت تتحدث عن ماذا؟ أول الآيات عن الفتن. فالإنسان إذا جاهد نفسه واجتهد في هذه الوسائل وجاهد هذه النفس الضعيفة فإنه يصل بإذن الله عز وجل إلى أعظم الدرجات، بل يترقى في مراتب الدين حتى يصل درجة الإحسان. الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، وهذه الدرجة التي نسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم وجميع المسلمين بها، هذه الدرجة لا يصلها إلا الخلص من عباد الله عز وجل، نسأل الله تعالى من فضله. فإذن من وسائل الثبات مجاهدة النفس على العمل الصالح وحسن التقرب إلى الله جل وعلا. ولنتأمل هذا المعنى في قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الإيمان أيها الإخوة والعناية به موجب لثبات المرء، وذلك أن يعتبر العبد إيمانه أغلى شيء وأثمن شيء يمتلكه. فإذا يعني شعر بهذا الشعور فإنه سيجتهد في رعاية هذا الإيمان وفي زيادته، ويحاسب نفسه عند هذا الأمر أشد من أصحاب الأموال في محاسبتهم لأنفسهم ودرء الخسائر عن أموالهم وعن دنياهم. فإذا كان المسلم بهذه العناية وهذه المحافظة فإن هذا يوجب له بإذن الله عز وجل أن يثبت على دين الله تبارك وتعالى. وهذا يدل أيضا على أن صحة الاعتقاد، سلامة المعتقد، ومجاهدة النفس على صلاح العمل أنه من أعظم وسائل الثبات وموجبات الثبات. وفي هذا أيضا نتأمل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: إن الرجل، وتأملوا يا إخوة هذا الحديث الذي حقيقة توجل منه القلوب، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، نسأل الله السلامة والعافية. جاء في بعض الروايات ما يفسر هذه الرواية قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. ولذلك ليس هناك أحد أعلم منك بنفسك، أنت تعرف هذه النفس. قد يمشي الإنسان في طريق ويظهر أنه يغض بصره وتكون منه خائنة الأعين ولا يعلم به أحد من البشر إلا هو نفسه مع اطلاع الله عز وجل عليه. فلذلك جاء في هذه الرواية: يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا أخذ العلماء رحمهم الله فائدة عظيمة، أن من صحت عقيدته واستقام على دين الله عز وجل فإن الله يحفظ له دينه ويحفظ له إيمانه ويسلمه بإذن الله عز وجل. ولهذا ابن القيم رحمه الله نقل في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي عن أحد العلماء قال: إنه لا يعرف لمن صحت عقيدته أن حصل له مثل ذلك، يعني الانتكاس وسوء الخاتمة. سوء الخاتمة بإذن الله عز وجل لا تحصل لمن صح اعتقاده وسلم إيمانه واجتهد في اللجأ إلى الله عز وجل، إنما يكون هذا يعني سوء الخاتمة والعياذ بالله يكون لمن عنده تفريط وعدم اهتمام وعدم مبالاة، أو عنده انحراف في جانب الاعتقاد. قد يكون الإنسان على اجتهاد في العمل لكن هذا العمل على عقيدة غير صالحة، على عقيدة فاسدة. نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا كان أرباب البدع وأهل الأهواء من أشد الناس تقلبا في الدين، من أشد الناس تقلبا في دين الله عز وجل، وأيضا من أشد الناس تلونا. كل يوم تجد له طريق وتجد له لون وتجد له مسلك. أما صاحب الاعتقاد السليم والمنهج القويم والإيمان الصحيح فإن الله عز وجل يعصمه بإذن الله عز وجل. الأمر الرابع من وسائل الثبات على الحق والهدى، وهو مهم جدا، العناية بسير القدوات، العناية بسير القدوات من عباد الله عز وجل والصفوة من عباده. يتأمل العبد في سيرهم وينظر في أخبارهم وشمائلهم، يقرأ مناقبهم، يقرأ خصالهم العظيمة وخلالهم المباركة، ويحمل على ذلك من ولاه الله عليه من أهل وذرية، أن نحملهم على هذا الأمر وأن نربطهم بسير الصالحين، فإن ذلك من أسباب الثبات على الدين، وخاصة سير النبيين، صفوة عباد الله عز وجل وخيرته من خلقه، في قصصهم عظة، في قصصهم عبرة ومعونة على الثبات بإذن الله عز وجل. يقول ربنا جل وعلا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فذكر الله جل وعلا أن قصص النبيين عليهم الصلاة والسلام في القرآن ليس لمجرد معلومات، وذكره سبحانه وتعالى لهذه القصص ليس لمجرد معلومات أو أخبار نمر عليها مرورا، لكن إنما جاءت لنقف عندها لنأخذ منها العبر، لنأخذ منها الدروس والفوائد. ولهذا قال الله عز وجل: قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. ولهذا أيها الإخوة ينبغي أن نعتني عناية عظيمة بسير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وخاصة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والله إذا عظمت عناية العبد بسير وأخبار هؤلاء الصفوة فإن محبته لهم ستعظم، وكلما عظمت محبة العبد لأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام كان ذلك أدعى لاتباعهم والسير على منهاجهم. وفي هذا المقام أذكر نفسي وإياكم أيها الإخوة، ولنتأمل جميعا في حال الناس اليوم وفي حال أبناء المسلمين من شباب وشابات حينما انصرفوا عن قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وانصرفوا عن قصص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانصرفوا عن قصص وسير الأعلام من العلماء والصالحين، وذهبوا إلى متابعة ربما بعضهم ممن لا خلاق له، بل بعضهم ممن ليس على دين الإسلام نسأل الله السلامة والعافية، أو متابعة بعض التافهين وسيرهم وأحوالهم الفارغة، فانصرفوا انصرافا عظيما حتى أصبح أفراد الأسرة يعرفون عن فلان من الناس ماذا فعل اليوم من الصباح إلى المساء. وهذه والله طامة عظيمة، ينبغي أن نستدرك الأمر وينبغي أن نتنبه لهذا الأمر. نعم، مع كثرة وسائل التواصل ومع كثرة الأجهزة اليوم والانفتاح يعني قد يجد الإنسان صعوبة، لكن هذه تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى مجاهدة وإلى صبر ومصابرة، وتحتاج منك إلى إصلاح لنفسك، وتحتاج منك إلى دعاء تلجأ إلى الله بأن يصلح لك هذه النية وهذه الذرية. فانصراف اليوم الناس إلى هذه الأمور بحجة التسلية وأحيانا بحجة الفكاهة، يعني يريد أن يبتسم، يريد أن يضحك، لكن يتابع. وأصبح حتى من البنات من تتابع بعض الشباب أو بعض الذكور، وهذا أمر خطير. فعلى المسلم أن يتنبه لهذه الأمور وأن يقبل على سير وأخبار من ينتفع القلب بسيرهم. ومن المؤسف أنك حينما تسأل اليوم بعض أبناء المسلمين أو صغار الأولاد عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ربما كبار الصحابة رضي الله عنهم، ربما يتلعثم في الجواب، وإن كان الخير ولله الحمد موجود هناك من الآباء والأمهات ولله الحمد، وهناك من المربين والمربيات والمعلمين والمعلمات من اجتهد اجتهادا عظيما في هذا الباب، لكن هناك أيضا في المقابل خلل كبير. وهذا الصغير، هذا الولد، لو سألته عن شخصية معينة من بعض من يتابعون فإنه ربما جاءك به وبأخباره. وأيضا مما ينبغي أن ينبه عليه في متابعة هؤلاء الأبناء تعلق قلوبهم ببعض من هم على غير الإسلام بحجة رياضة أو غيرها، وربما جعل صورته في جواله، هذا يدعو للتشبه، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ربما يعني يتابع أخبار هذا الإنسان حتى والعياذ بالله يسير على ما هو عليه، أو أقل الأحوال يزهد في أحوال الصالحين ومن ينتفع القلب بمتابعتهم. فعلينا أن نتنبه لهذه الأمور وأن نجتهد، والتوفيق بيد الله عز وجل. حينما يقرأ الإنسان سير الأنبياء خاصة عليهم الصلاة والسلام، والله يجد في كل قصة عبرة من العبر، يجد في كل قصة ما يعينه على قوة دينه وثباته على دين الله عز وجل. لو قرأنا مثلا وشاركنا أولادنا في كل، لا نقول في كل يوم، لو كل في كل أسبوع قصة من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ننظر إلى نوح عليه الصلاة والسلام نستفيد الصبر، صبر على قومه، صبر على دعوتهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فهذا درس عظيم، وهو يدعوهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا، كل ذلك في صبر عظيم ومجاهدة، لا شك أنه سيكون له أعظم الأثر علينا وعلى أولادنا. إذا نظرنا إلى قصة صبر زكريا وانتظار الفرج والابتلاء، ننظر إلى قصة ذي النون يونس عليه الصلاة والسلام والبلاء الذي وقع به حينما التقمه الحوت، ننظر إلى قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مليئة بالعبر والعظات، ونحن بحاجة لها اليوم خاصة مع كثرة الفتن وكثرة وسائل التواصل اليوم. تأمل قصته مع امرأة العزيز وكيف أنها راودته عن نفسه وتهيأت له وهي ذات منصب وجمال، وتوافرت جميع المغريات في ذلكم الموقف، مغريات يكفي القليل منها للإطاحة بكثير من الناس الذين والعياذ بالله تجرؤوا على متابعة بعض ما يمرض القلوب، نسأل الله السلامة والعافية. ومع تعدد المغريات وتنوعها ماذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام؟ قال معاذ الله، وقال كما في تمام القصة: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. لما يقرأ الإنسان هذه القصص وهذه الأخبار لا شك أنه ينتفع. ولنقرأ أيضا في قصص نبينا صلى الله عليه وسلم، صبر على أقوام على قومه مع أنهم آذوها شد الأذى عليه الصلاة والسلام، وهذا يستفيد منه المسلم في حتى في صبره مع أهله مع أولاده مع رحمه. قد يؤذى الإنسان، قد يأتيه الأذى من أقرب الناس إليه، لكن عليه أن يصبر، عليه أن يتذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أقرب الناس إليه، يعني يأتي أقرب الناس إليه ويحذر منه، يحذر الناس منه تحذيرا صريحا، بل يرمى بالحجارة فتدمى عقبيه، تشق وجنته، تكسر رباعيته، يوضع سل الجزور على ظهره وهو ساجد عليه الصلاة والسلام. ماذا فعل حينما رجع من الطائف وأوذي عليه الصلاة والسلام وكان على قدميه يمشي تلك المسافة من مكة إلى الطائف ثم من الطائف إلى مكة؟ في هذا الموقف يأتيه ملك الجبال مع جبريل عليه السلام ويقول: هذا ملك الجبال، إن شئت يطبق عليهم الأخشبان، جبلان عظيمان في مكة. يعني في شدة الأذى له صلى الله عليه وسلم، لو بمنظور الإنسان الضعيف غير الصابر لفرح بهذا، لكنه صلى الله عليه وسلم قال: لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. فخرج من هؤلاء، أسلم بعضهم أو الكثير منهم، وخرج من أصلاب هؤلاء كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي يوم الفتح حينما يمكن صلى الله عليه وسلم، ويظن قومه أنه سيفعل بهم وسيفعل، فيقول عليه الصلاة والسلام:
اذهبوا فأنتم الطلقاء. أي رحمة كرحمة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة البشر. فعلينا أن نتذكر هذه السير وأن نستفيد منها وأن نصبر على ما يلاقينا من أذى، بل نقابل الأذى بالإحسان، نقابل الإساءة بالإحسان. إذا أخطأ عليك قريبك، ابن عمك، أو أي مسلم أو أي إنسان، عليك أن تدعو له، تدعو له في سجودك، هذا يدل على سلامة قلبك، لأنك إذا دعوت له فنجى من هذا الأمر فإنه سيستفيد وتستفيد أنت كذلك. وهذه درجات عظيمة تحتاج إلى مجاهدة. من وسائل الثبات على الحق أيها الإخوة، وهو سبب عظيم خاصة في هذا الزمن، أن يحرص المسلم على إغلاق المنافذ التي تفضي إلى الهلاك وتؤدي إلى التورط في الحرام، ولا يتهاون الإنسان في هذا الباب، بل عليه أن يجاهد نفسه ألا يدخل عليه أي داخلة من الدواخل التي تفضي إلى الشر والفساد. وإذا أردنا أن نعرف عظم هذا الأمر فلنتأمل جميعا هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مثل عظيم، وعلينا أيها الإخوة أن نتأمل في كلمات هذا المثل كلمة كلمة. يقول عليه الصلاة والسلام: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وفي لفظ ولا تعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. ثم بين ذلك، قال: والصراط الإسلام، والسوران حدود الله تعالى، والأبواب المفتحة محارم الله تعالى، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. تأملوا عباد الله، تأمل أيها السائر في الطريق وأنت تسير على الصراط المستقيم، أنه لا يزال وأنت في سيرك يمر بك يمينك وشمالك أبواب تفضي بالمرء إلى الدخول في الحرام والخروج عن الجادة والخروج عن الصراط المستقيم. وهذه الأبواب كما وصفت في هذا الحديث العظيم عليها ستور مرخاة، أي ستائر. ونحن نعلم أيها الإخوة أن الباب الذي ليس عليه إلا ستارة فإنه لا يكلف الداخل جهدا ولا يتطلب منه وقتا، مجرد دفع لهذه الستارة فإنه سيلج ويدخل، بخلاف الباب الذي عليه قفل ويحتاج إلى معالجة وجهد وفتح فإنه يحتاج من الإنسان إلى وقت. أما هذه الأبواب التي تفضي إلى الحرام عليها ستور فقط، فإذا توقف السائر في طريقه، هو الآن يمشي على الصراط يسير إلى الله جل وعلا، لكن لو توقفت لحظة وقلت مجرد فقط أنظر نظرة، ثم تأتي بعد النظرة خطوة، ثم بعد الخطوة إقدام، إلى أن يجد الإنسان نفسه قد تورط في الحرام والعياذ بالله. ولهذا ينبغي علينا معاشر المسلمين والمسلمات، معاشر الآباء والأمهات، معاشر المربين والمربيات، أن نحرص على الثبات والاستقامة على الحق والهدى بغلق هذه المنافذ، وأن لا يفتح منها شيئا، وأن نجاهد أنفسنا وأن نجاهد من كلفنا الله عز وجل بتربيتهم، وكلفنا الله بتعليمهم، أن نجتهد معهم في هذا الباب، وأن نحذرهم وأن نذكرهم وأن نعظهم. اليوم أبناؤنا بحاجة إلى رحمة، لأنها فتحت عليهم فتن لم تكن موجودة في السابق، من الآباء وفقه الله، ومن الأمهات كذلك، من إذا رأى ابنه قد دخل في مثل هذه الأبواب نهره وربما قسى عليه وضربه وربما تبرأ منه دون أن يعظه، دون أن يذكره بالله، دون أن يذكره بخطورة هذه الأبواب، هذا والله في هذا الزمن ليس هو العلاج. انظروا إلى الشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في أمر عظيم، أمر مهول، وهو الزنا والعياذ بالله. صحيح أنه دون الشرك، الشرك أعظم منه، لكنه من أعظم الذنوب. ولما جاء ذلك الشاب يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، لننظر كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشاب حتى نزع محبة هذه المعصية من قلبه. هذا الذي ينبغي أن نفعله اليوم مع أبنائنا ومع أبناء المسلمين، أن نرحمهم، نشفق عليهم. قال: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه إلى، وهو يقول: لا والذي بعثك بالحق. قال: ولا الناس يرضونه لأمهاتهم، ولا الناس يرضونه لبناتهم، ولا الناس يرضونه لأخواتهم. ثم مسح على صدره صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اغفر ذنبه واشرح صدره وحصن فرجه. فقام الشاب أبغض ما يكون إليه هذه المعصية. فينبغي أن نسلك هذا المسلك أيها الإخوة. واليوم توفرت وسائل كثيرة، هذا الجوال المصاحب لنا في كل مكان، وكذلك الأجهزة الأخرى ما تحتوي عليه من مواقع كثيرة موبوءة بالشهوات والشبهات، نسأل الله السلامة والعافية. فالناس بعضهم يقف حتى من الكبار ومن العقلاء، من يقف أحيانا ويقول: أنظر قليلا، فقط أريد أعرف ماذا عند هؤلاء، ثم يجد نفسه مع الوقت وبسبب هذا النظر وهذا الاستماع قد تورط والعياذ بالله، وتراكم على القلب، تراكمت الذنوب بسبب هذا النظر وهذا السماع، نسأل الله السلامة والعافية. من وسائل الثبات أيها الإخوة أن يحرص المسلم على الرفقة الطيبة وعلى الأصحاب، وهذا الأمر أيضا مهم في جانب الأبناء، أن يحرص الأب وكذلك الأم أن لا يصحب أولادهم إلا الأخيار. اليوم لا تستطيع أن تمنع الصحبة، لكن استصلح هؤلاء الأصحاب وكن على اطلاع على حالهم، وانظر إلى هؤلاء الأبناء مع من يمشون، وماذا يتلقون حتى في القراءة، ماذا يقرؤون ولمن يقرؤون. تسللت أفكار منحرفة لبعض الشباب المسلمين اليوم بسبب قراءة، بسبب متابعة. وبعض الآباء يقول والله هذا الابن لا يخرج من البيت، يقول ابني ولله الحمد ما يخرج من البيت لكنه ملازم لهذه الأجهزة. هنا تكمن المصيبة ويكمن الخطر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل. ولو تأملنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر، هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى التفقه في هذا الباب، لابد أن نفقه هذا الباب وأن نتأمل فيه بحيث يتأمل وينظر المسلم أو ينظر المرء من يصاحب ومن يرافق. ولهذا قال بعض السلف: من فقه الرجل مدخله ومخرجه وألفه من الناس. يعني من من الناس تألف، من الناس الذين تجلس معهم، هل هم أهل صلاح، هل إذا جلست معهم ينفعونك، يكون معك في سرائك وضرائك، كلامهم طيب، عقيدتهم صالحة طيبة، أو أن الأمر على العكس من ذلك. من وسائل الثبات أن يعرف المسلم أن له عدوا لا يريد له الثبات ولا يريد له الاستقامة. ومن شأن هذا العدو أيها الإخوة، من شأن هذا العدو أنه يراك ولا تراه، وعدو يراك ولا تراه شديد المؤنة كما قال ذلك السلف رحمهم الله. وهذا العدو أمرنا الله عز وجل باتخاذه عدوا وحذرنا من خطواته ومن شره ومن كيده ومن مكره: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ولهذا علينا معاشر المسلمين أن نتنبه إلى خطورة هذا العدو، فإنه لا يزال مع العبد إغواء وصدا، يجلس لنا بكل مكان وبكل طريق. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، يعني بكل طريق يسلكه سواء طريق الخير أو الشر. الإنسان إذا رأى الشيطان، إذا رأى أعاذنا الله وإياكم منه، إذا رأى المسلم يميل إلى الخير سيأتي من طريق الخير، سيأتي من طريق الغلو، يأتي في صلاته ويأتي بمشاريع خيرية في الصلاة حتى يفسد عليه صلاته. إذا كان الإنسان يميل إلى الشر يأتي من طريق الشر. فإنه لا يبالي بأي واد هلك ابن آدم. ولهذا شرع لنا إذا دخلنا بيوت الله تبارك وتعالى أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، كما جاء في بعض الألفاظ والروايات: أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ورد أيضا في بعض الأحاديث إذا خرج قال: اللهم أعذنا من الشيطان. لهذا ينبغي أن نحرص كل الحرص على الحذر من كيد الشيطان. فمن وسائل الثبات والسلامة أن نعرف خطورة هذا العدو، أعاذنا الله وإياكم وذرياتنا والمسلمين وذرياتهم من الشيطان ومن مكره وكيده. ومن وسائل الثبات أيها الإخوة أن يكون العبد على تذكر دائم بأن هذه الحياة الدنيا دار معبر، دار عبور، ليست دار قرار. وأن يذكر العبد نفسه دائما بالوقوف بين يدي الله عز وجل. يقول علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. الإنسان إذا حاسب نفسه وتذكر أنه سيقدم على الله جل وعلا، وأنه في ذلك اليوم من الناس من يؤتى كتابه بيمينه ومنهم من يؤتى بشماله والعياذ بالله، عليه أن يستحضر هذا الأمر. هذا الاستحضار وهذا التذكر يعينه على الثبات بإذن الله عز وجل، كما أمر الله عز وجل عباده المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيضا من الأسباب، ولعلنا نكتفي بهذه الأسباب، محاسبة النفس ومجاهدتها، وهو داخل في بعض الأسباب التي سبقت. فالإنسان يجاهد نفسه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. فالإنسان إذا فكر ماذا عمل وماذا قدم في هذه الحياة وماذا سيلاقي، فإنه بإذن الله عز وجل مثل هذا الأمر يكون من أكبر العون على ثباته على دين الله عز وجل. فالعناية بهذا الموضوع مهمة جدا، وعلينا أن نتذكر دائما هذه الوسائل وغيرها، وكذلك أيضا أن نجتهد مع أهلينا وأولادنا والمسلمين أجمعين، إخوان المسلمين، بالنصح والتوجيه والإرشاد، وأن تعظم عنايتنا أيها الإخوة بقلوبنا وسلامتها، فإن القلب إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. وعلينا أن نلجأ إلى الله ونكثر من الدعاء ومن الأدعية العظيمة التي نختم بها ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لشداد بن أوس رضي الله عنه وأرضاه، وسماه كنز عظيم. قال: يا شداد، إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. بدأ بالثبات، إنسان بحاجة إلى أن يثبت على دين الله. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وإنا لندعو الله عز وجل في هذا المجلس المبارك وفي نهايته بهذا الدعاء العظيم، فنقول: اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك يا ربنا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، اللهم ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. والله تعالى أعلم، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.